بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم جديد، وهو 23 من شهر شوال لعام 38 و400 وألف. فهذا يوم جديد نبتدئه بحمد الله تعالى على خير وبركة، مع درس جديد من مجالس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اعتنى بالهدي النبوي والشمائل النبوية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اهتم بهذا فإن حياته ستتحول إلى سعادة وراحة وطمأنينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمن حمل حديثه، فكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعنى به. وبحمد الله تعالى رأيت في هذه الليلة قبيل الفجر رؤيا استبشرت بها خيرا، فعسى الله أن يتم لنا هذا الكتاب فيفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات والمسرات. الحديث 42. قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث هو يروى بإسناد المتصل كما ذكرنا إسناد المتصل في المجالس الأولى. إذن الترمذي يقول: حدثنا سفيان بن وكيع، وهو سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو محمد الكوفي، وهو أخو مليح بن وكيع وعبيد بن وكيع. وسفيان بن وكيع من الطبقة العاشرة، وهم كبار الآخرين عن 7 أتباع. وقد خرج له الترمذي وخرج له ابن ماجه، وقد قال عنه الذهبي في الكاشف: ضعيف. أما الحافظ ابن حجر فقال: كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. إذن هذا السند ضعيف جدا بسبب سفيان بن وكيع. وهنا بين الحافظ ابن حجر سبب أنه قد ترك، لأنه لم يكن يضبط، وأيضا إهماله للضبط كان سببا في الطعن في عدالته. فهذا الراوي مقدوح في عدالته مقدوح في ضبطه. قال: حدثنا محمد بن بشر، وهو محمد بن بشر بن الفراحص بن المختار العبدي أبو عبد الله الكوفي، وهو من الطبقة 9 من صغار أتباع التابعين، توفي عام 300، وقد خرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أي إن الجماعة قد خرجوا له. وهو من أهل الثقة، حتى قال فيه الذهبي في الكاشف: السبت. قال أبو داود: هو أحفظ من كان بالكوفة. ولذا قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة حافظ. عن علي بن صالح، وهو علي بن صالح بن صالح بن حي الهمداني أبو محمد، ويقال أبو الحسن الكوفي، أخو حسن بن صالح، أخو حسن بن صالح بن حي. وحسن بن صالح بن حي معروف، ومذهبه في السيف معروف، وكلام أهل الحديث في ذلك معروف. وحقيقة أنت حينما تطلع على تاريخ أهل الحديث وتطلع على أقوالهم تجدهم قد نظر الأمور فيما هو صواب، فإن الخروج على أئمة الجور من أخطر ما يكون، ويؤول بالأمة إلى ويلات وويلات. قال هنا: قال: وهما توأمان. إذن هذا علي بن صالح أخو حسن بن صالح، هما توأمان. وعلي بن صالح من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين، توفي عام 51 و100 وقيل بعد ذلك، وقد خرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الذهبي في الكاتب: وثقه جماعة وكان رأسا في العلم. الحافظ ابن حجر اقتصر في التقريب على قوله ثقة. نعم. عن أبي إسحاق وهو عمرو ابن عبد الله ابن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة وهم الوسطى من التابعين، توفي عام 28 و100 وقيل 22 و100 وقيل 26 و100، توفي بالكوفة. خرج حديثه الجماعة أي أن البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه جميعهم قد خرجوا له، وهو أحد الأعلام كما قال الذهبي في الكاشف، وقال هو كالزهري في الكثر. والحافظ ابن حجر قال: ثقة مكثر عابد، ثقة مكثر عابد اختلط بأخر، هكذا وصف الحافظ ابن حجر، وصف أنه لم يختلط، إنما شاق ونسي ولم يختلط كما قال الذهبي. عن أبي جحيفة وهو وهب بن عبد الله السوائي ويقال له وهب الخير، نزل الكوفة، وصحابي جليل، توفي عام 74، وحديثه في الكتب الستة. قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال: قد شيبتني هود وأخواتها. طبعا مر عندنا في الحديث السابق أنه قال هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. مر عندنا هذا الأمر، وتحدثنا عن مقصد سورة هود وما فيها من منهج الرسل في مواجهة قومهم المكذبين لهم، وتحدثنا عن مقصد سورة واقعة من أنها تركز على التذكير بيوم القيامة وتحقق وقوعه وأحوال أهله، والمرسلات تحدثنا على أنها تركز على إثبات القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة، وأيضا فيها تهديد ووعيد، وعما يتساءلون تركز على إثبات البعث والجزاء بالأدلة والبراهين، وإذا الشمس كورت أيضا فيها تصوير يوم القيامة من فراق الكون بعد إحكامه لأجل إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل إلزام المؤمنين والناس بسبيل الرحمن. وفي سورة التكوير أيضا بيان السند للقرآن الكريم. إذن يعني أخواتها هي من سور القرآن التي فيها ذكر يوم القيامة وشدائده، فهذه السورة المذكورة يعني هذه السور جميعها فيها وصف لأهوال يوم القيامة، حتى جاء في الخبر: من سره ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. إذن هذه هي السور الواردة في هذا. طبعا هذا الحديث حديث اليوم حديث درسنا ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه للحكيم الترمذي. طبعا الحكيم الترمذي ما ذكره بالسند، إنما ذكره عن أبي جحيفة هكذا من غير سند. والأغرب من صنيع السيوطي صنيع القرطبي حينما أورده قال: وأخرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قال يا رسول الله نراك قد شبت، قال: شيبتني هود وأخواتها. إذن عداها بالسند إلى الحكيم الترمذي، وهو ليس عند الحكيم الترمذي بالسند، إنما هذا سند الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكيم الترمذي غير الترمذي أبو عيسى صاحب الكتاب الذي ندرسه، فقد توهم في هذا كل من السيوطي والقرطبي رحم الله الجميع. والحديث في نوادر الأصول جزء الثاني صفحة 97 و200. العجيب من القرض أنه حينما أورد هذا الكلام أورد الخبر بالسند وعزاه الحكيم نقل بعد ذلك مقولة الحكيم تلمي ومقول الحكيم تلمي موجودة في نوادر الرسول. فقال قال أبو عبد الله فالفزع يورث الشيء، وذلك أن الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد، وتحت كل شعرة منبع ومنه يعرق، فإذا انتشف الفزع رطوبته يبست المنابر، فيبس الشعر وبيض كما ترى الزرع الأخضر بسقائه، فإذا ذهب سقائه يبس فبيض، وإنما يبيض شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويبس جلده. فالنفس تذهل بوعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله، فتذبل وينشف ماءها، قال وينشف ماءها ذلك الوعيد والهول الذي جاء به، فمنه تشيب، يعني يبين هذا السبب منه تشيب. وقال تعالى يوم يجعل الولدان شيبا فإنما شابوا من الفزع. ثم قال أما سورة هود فلما لثر الأمم وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظات البطش بأعدائهم، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم في تلك الأحايين حتى يقرأوا كلامه. ثم قالوا أما أخواتها فما أشباهها من السور مثل الحاقة وسائل سائل وإذا الشمس كورت والقارعة، ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبصره، فتذهل منه النفوس وتشيب الرؤوس. والقرطبي حينما أورد هذا الكلام قال بعده معقبا، وقد قيل أن الذي شيب النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود قوله فاستقم كما أمر، طبعا أيضا ذكرها ابن رجب الحنبلي في عند حديث قل آمنت بالله فما استقم في جامع علوم الحكم، وذكر هذا برؤية أنه قيل النبي ما الذي شابك يا رسول الله، قال هذه الآية فاستقم كما أمر وأرغى لا يترتب عليها حكم. وهذا الحديث ضعيف لاضطرابه، طبعا هذا السند ضعيف بسبب سفيان بن وكيع، وأصل الحديث ضعيف بسبب اضطراب بإسحاق السريعي به على 13 وجه، واضطرابه في متنه، وأيضا فإن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا. من الفوائد التي تتعلق بعلم الحديث هذا الحديث بهذا الإسناد في كتاب المسند الجامع برقم 12114، ولم يعد إلا بهذا السند، لم يعد إلا للشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبار أن المسند الجامع في يعني ضم موارد 21 كتابا، فلم يروي من أصحاب المصادر إلا الترمذي في الشمال، وهو في زفة الأشراف برقم 11803. ولما تلقى بسناده وعزاه للشمال ذكر رقم كاف أي استدراك، ثم قال لم يذكره أبو القاسم وهو في السماء، أي لم يذكره أبو القاسم ابن عساكر في كتابه الأطراف وهو في السماع، إنه السماع متصل بهذا الحديث، فهذا من استدراكاته على من سبقه، ويدل على عظم رواية وجودة وقوة المنزل. والحديث في جامع المسانيد ابن كثير برقم 11773، إذ الحديث ضعيف، وهذا السند مع ضعف الحديث في إسناده سفيان بن وكيع. وتم المجلس بإذن الله تعالى، وملتقانا غدا إن شاء الله تعالى، عسى الله أن يجمعنا وإياكم على خير وفي خير وإلى خير، ونأخذ غدا بإذن الله تعالى الحديث الذي بعده. وقبل أن أختم المجلس، يعني أوصي نفسي وأوصي إخواني بطاعة الله تعالى وعدم تضييع هذه الدروس المهمة، لأن يعني في معرفة هذا، في معرفة هذا الكتاب أن يعرف المؤمن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الدين وصفة العبادة من الوضوء وغيره، فيجب عليه أن يتعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقوح بالإنسان أن يتعلم أمور الدنيا ويجهل صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نشاهد طلاب يتفوقون في الهندسة والطب، وهذا حسن، ولكنهم يجهلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الكثير من أصحاب الدنيا من أصحاب التجارات والعقارات أيضا يفتن أمر الدنيا ويغفل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنصح بعدم تضيع شيء منها، لأن في نماء الحب في القلب للنبي صلى الله عليه وسلم يتحصل بمعرفته والاطلاع على أخباره. ومر عندنا في شمال النبي الشيء العطر الكثير، ومعلوم أن الآخر يحب إما لجماله أو لإحسانه عليك أو لحسن فعاله. فجماله صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، رزقه الله تعالى جمال الخلق وجمال الأخلاق، ورزقه الله تعالى جمال الإحسان في صلاته، في تعامله مع الآخرين، في رحمته، في نصح أمته، في توجيههم، في رفقه بهم. أيضا أيها الأخوة، نحن نحافظ على هذه الدروس ولا نضيعها، لأن صفاء القلب وزيادة الإيمان تتحصل بالاطلاع على أخباره صلى الله عليه وسلم. لأن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم تركز في قلبه هذا الحب، وغرز هذا الحب في قلبه. والإنسان إذا اهتم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسس عروة الإيمان بهذا النبي العظيم. ونحن نعلم بأن الشهادة، ركن الشهادة الثاني والشهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، فلا بد أن نتعرف على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعرف لا بد أن نتخلق به في حياتنا ومعاملاتنا. وهذه المعرفة أيضا نسوقها إلى الناس، ونعمل لأجل أن نؤدي شيئا نافعا للأجيال. أيضا من الأشياء المهمة أن تتعرف على صفته لعلك تنتفع بذلك قبل رؤيته بالمنام. وأنت تجد الكثير يسألوننا كيف أنال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسألهم هل قرأتم شمائله العطرة وأيامه النظرة وهل تفقهتم بها، قلوا لا، فقل ابدأوا بهذا الشيء وتأملوا. إذن هذه الشمائل وهذه الدروس نتعرف على صفته لعلك أخي الكريم تنتفع بذلك قبل رؤيته بالمنام. ولذلك إذا فاتتك الرؤية البصرية فلا تفوتك الرؤية العلمية، ولذلك إذا تحققت الرؤية العلمية فحري أن تتحقق الرؤية المنامية. وأيضا الإنسان يحرص لأجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والإنسان يقرأ سيرة النبي ويقرأ حديث النبي ويقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلا بد من العمل بهذا، ولا بد من التعرف على هذا النبي العظيم. وإذا أيها الإخوة، يعني حفظ أحاديثه صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه. ونحن بحمد الله قد انتهينا من الأربعين النووية، وإن كان الأخوة قد تأخر في الاختبار، وسوف نبتدئ بإذن الله تعالى في عمدة الأحكام، وسنشرحها شرحا بسيطا متوسطا، من هو يكون للحفظ مع شرح بسيط. فآمن من الأخوة أن لا يفرطوا في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من محبته وهذا من اعتناء به. وربنا يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فيا عباد الله جدوا في محبة هذا النبي العظيم وحمل آثاره وتبليغها، والسلام عليكم.